من الزمان والقاذفين الذين يقذفون الأعراض لابد وهم جراثيم المجتمع وهم سبب الفساد وهم سبب الانحلال، لابد من ضربه قويه تقضي على هؤلاء وتزيلهم من المجتمع لكي يبقى المجتمع ويعيش في جو طاهر عفيف نقي. لذلك امر الله عز وجل للحدود وقال سبحانه وتعالى: ولا تاخذكم بهما رفقه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك ان الرغبه على مثل هؤلاء انما هي رغبه مكذوبه، فان الذي يرغب في اصحاب الجرائم انما هو في حقيقه الامر من اقصى الناس قلبا، لانه ان كان يرى بنظره القاصر انه يرغب على صاحب الجريمه، الا انه في حقيقه الامر قد قسى على المجتمع كله، بل قسى على نفسه، قسى على ماله، وقسى على ولده، وقسى على ارضه، فانه ان ترك هذه الجراثيم تعمل عملها اصابه منها ما يصيبه. لذلك راح الاسلام كان هذا هو الاتجاه الاول، اصحاب الفساد والانحلال والنعش في هذه اللحظات، مع المنح الثاني وهو اهمها وهو الذي يملكه كل انسان لا يحتاج به الى رقبة السلطان اكثر مما يحتاج به الى واجع النفس والضمير وواجع الايمان في قلبه، وهو واجع الوقايه او منح الوقايه. وقبل ان اتكلم عن سبل الوقايه فلا بد ان نلحظ ملحظا هاما، وهو ان الاسلام اذا حد هذه الحدود فانما يحدها لا لتهمه الناس ولكن حمايه وصيانه لهم. كثير من الناس اذا قلت له مثلا لا تخالف النساء يقول لك: انت تتهمني؟ انا واثق من نفسي. نقول: لا يا هذا، ليس الامر كذلك، اننا لا نتهم احدا، ولا يجوز في شرع الله لاحد ان يتهم بريئا، ولكن شرع الله وقايه وحمايه، فان الله من حكمته البالغه السابقه اذا حرم الشيء حرم الطريق الموصل اليه. ان الله لا يحرم الزنا فحسب، ولكنه يحرم كل طريق يوصلك الى الزنا، وان الله اذا حرم القتل لا يحرم القتل فحسب، ولكنه يحرم كل طريق يوصل الى القتل. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشير الرجل الى اخيه بحديده ولو على سبيل المزاح والهزار كما يفعل كثير من الشباب. يشير الشاب الى اخيه بخنجر، بمطوى، بسكين، مزاحا، هذا لا يجوز في شرع الله، لان من فعل ذلك فان الملائكه تلعنه، والحكمه في ذلك قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم انه ربما اشار لاخيه فوقع في حفره من حفر النار، عندما اشير اليه طاشت يده فاصاب مقتلا منه فصرعه قتيلا. وهكذا اخوه الاسلام، عندما يشرع الله عز وجل الشرائع انما يضعها في سياق محكم من الحماية والصيانة ليعيش المرء في مأمن عن النار لا يقترب منها. ونحن إخوة الإسلام في هذا الزمان نحتاج أكثر مما كان عليه آباؤنا وأسلافنا إلى الحماية ورعاية وصيانة. نحتاج أكثر إلى أن نحفظ أبناءنا وأولادنا وبناتنا. نحن نعيش في فتنة وفي نار مستمرة كل يوم يؤدجون فيها، كل يوم يخرجون عليها بنار أشد مما كانت عليه. انحرف الشباب وانحل كثير منهم، ففي دور التعليم خاوي عن الدين وعن الخلق وعن التربية، وفي الجامعات مع هذا الخواء الديني اختلاط فاحش اختلاط فاجر. حتى أتى لكثير من الشباب في هذه الأيام وبإعاذة من الصحف بكلماتهم المسمومة وإيحاءاتهم القاتلة للشباب، جعل كثير من الشباب في الجامعة يذهب ويأخذ الفتاة ويذهب بها إلى مأذون يتزوجها ويقول هذا في الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة نكحت بغير إذن زوجها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولئن كان هناك رأي راجح أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، كما قال أحد من أهل العلم أنها تزوج نفسها بدون علم أوليائها، يفاجأ أهل الفتاة أن ابنه البنت الآن سيد، كيف بهذا الزواج؟ كيف بزواج لا يدع فيه الأقارب والجيران والأحباب والأصدقاء؟ كيف بزواج يقام سرا لا يعلم حتى أقرب الناس به لا يعلم به الأبوين؟ كيف يقال إن هذا زواج ولكنها صمو للانحلال والانحراف؟ قد عاش الشباب في نار، في نار الشهوات. التلفزيون وما أدراك ما فيه من أفلام ومسلسلات ودور السينما، ويا ليت الأمر يقف عند ذلك، لكن كما قلت كل يوم يخرجون علينا بنار أخرى. فأصبح هناك الدش وأصبح هناك نغزة بالكمبيوتر، أصبح كل يوم تخرج علينا عشرات المجلات وعليها الصور العارية، وفي الصحف وفي بعض الصحف دعوة إلى الفجور، دعوة إلى الزنا، دعوة علنية، دعوة علنية، ولا يضرب على يد أحد ولا يضرب على أفواه هؤلاء ولا على أقلامهم. فإنهم يقصدون في إحدى الصحف امرأة تتولى كبر ذلك تهون من أمر الزنا، وتريد أن تخرج أو تدعي أنها تخرج في صورة المصلحة الحكيمة. اعترافات شباب، اعترافات شباب بماذا؟ بالفجور. تسأل الفتاة فعلت كذا وكذا، فالحين فتقول لها الحكيمة الداعية، تقول لها: وما يقومني بذلك؟ الأمر سهل جدا، روح الطبيب وعيد المشاهد بتاعه. ماذا تريد الرجال. ولماذا يكتب مثل هذا الكلام في صفحات الجرائد؟ ومن المنتفع من وراء ذلك؟ انها تفتح بذلك عقول طيبه من بيئات قد تربت على طاعه الله، تفتح لهم عقول الانحراف والشهوات والفساد. يا اخوه الاسلام، ما احوجنا في هذا الزمان الى هذه الحمايه والصيانه التي حمى الله عز وجل بها الاعراض. ان الله سبحانه وتعالى شرع فاحكم تشريعا، فان كان الزنا حرام فان الطرق الموصله اليه حرام، وذلك يتمثل في امثله كثيره. من ذلك وقايه البيوت واحترام البيوت. ان الله علم الامه، بل علم الابناء منها الصغار، الا يدخل احد على احد الا بالاستئذان. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها، على حين ان السلام قبل الاستئناس، لكنه يقدم الاستئناس اي حتى تطمئن ان اهل البيت قد استعدوا لاستقبالك. فلا يجوز لاحد ان يقتلع بنظره الى بيت جاره او الى بيت صديقه. ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل والنبي في يده مذرة ينتشط بها، ولكن الرجل اختال بنظره فنظر من حجر في الباب، فراه النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير بمذرة في يده على عينه، وقال له انما جعل الاستئذان من اجل البصر، ما الحكمه ان تستاذن قبل ان تدخل البيت؟ الحكمه في ذلك البصر، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ولو ان رجلا طلع على اهل بيتك فافتح بغير اذنك فافتح حصارا فخذفته فقطعت به عينه ما كان عليه من ذنبه. هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام. انظر الى اي مدى كانت للبيوت قيمه ورهبه وحرمه ومكانه ومنزله. فلئن كان الامر كذلك فلقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المستفتن اذا طرق الباب لا يواجه الباب بوجهه، اذا فتح الباب لا تقع عينه على عوره، ولكن يقف عن يمين الباب او عن شماله، كل ذلك حمايه للاعراض، كل ذلك حمايه للبيوت. كذلك اخى الاسلام، الله عز وجل يأمر أولياء الأمور أن يعلموا الأبناء ألا يكونوا عليهم في أوقات العورات. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يكونوا أولين منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. هذا أمر رفيع، لو بحثت يمينا وشمالا في كتب المربين ومناهجهم ما رأيت مثل هذا الأدب. عقلا ولا منهجا يضع في دساتيره وفي اساليب تربيته ان يعلم الابناء الالتزام على الابوين. لمن دابوهم قام بمشعل في اي وقت ما فيش فرق ابدا. حتى الطفل الصغير النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم علي بعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. نعم هو صغير ولكنه سيكبر وستتحرك نفسه بما يراه المطهر. تتحرك نفسه بصور قد رسمت في قلبه واصبحت في مخيلته. فكان ذلك سبيل انحرافه وفساده. جاء رجل من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له اني اريد ان اني اكل على امي افاستاذن عليها؟ قال اتحب ان تتقي الله؟ قال نعم. قال اذا فاستاذن. قال له انها امي. المعنيه كما هو قول كثير امي اختي انها امي. قال اتحب ان تراها عريانا؟ قال لا. قال اذا فاستاذن. فالله يعلم ويذكر اولياء الامور ان لم نقول بذلك لان طفلك لا يعلم. في اوقات العورات وهي طبعا تصف هذه الثلاثه تغليبا لان هذه الاوقات الغالب ان الناس يغلبون فيها. لكن ان كان هناك هذه الاوقات عند الاخرين او عند البعض ليست هذه الاوقات الثلاثه فالحكم قائم. وهو ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يكونوا كبر منكم ثلاث مرات. استئذان قبل أن يدخل يستأذن. نعم أخ الإسلام هذه إحدى طرق الخير. إن التربية تنشأ من الصغر. إن الخلق ينشأ من الصغر بل ان الخلق يتوارث. كان الولد على خلق رفيع شب الولد على ذلك. لذلك احد الناس يقول انا ما بصليش لكن لا يمكن ولادي اسمهم من الصلاه. لا تخلق صلاه. اقول لكم انت كاذب ولا يمكن ابدا. اذا كان رب البيت يطلب ضاربا وشيمه اهل البيت فنرد الراس. لا يمكن ابدا ان تكون قدوه له. بل لا يمكن ابدا ان نقصد حاله من اول الصلاه. لكنك لو كنت مقيما حق الله عز وجل والله لم تامرهم فانهم سيأتمرون بدون كلام لانهم يرونك القدوه يقلدونك في كل شيء. فإذا كان الأم أو الأب ممن يسبون الدين ماذا تنتظر من الولد؟ يأخذ يسب الدين. إذا كانوا يعلمون الولد من صغره أن ينصب على أبيه أو على أمه ماذا تنتظرون؟ إذا كان يضربه بالعذاب. نعم هذه النتائج. هذا هو الحصاد. أول كلمة تتعلمها زرع حصد. وإن الله عز وجل قد أعطاك هذا الولد أمانة. أعطاك الولد كشريك الكاس الفاضي الفارغ وأنت الذي تبناه. إما أن تبناه بتقوى الله وإيمان والإيمان ومحبة الله ورسوله وإما أن تبناه والعياذ بالله بالنسل والفجور والإجلال. أخ الإسلام ومن طرق الوقاية التي وقى الله عز وجل بها المجتمع وقاية الأعضاء. يسبب الاجتهاد ويسبب الفساد. حتى قال العلماء ان النظر دليل الزنا. مثلا طريق النظر الى ما حرم الله هو البريد، هو المدخل الاول للزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعينان تزنيان وزناهما النظر. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ادنى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وسئل الحسن البصري: ان نساء الاعاجم يكشفن عن صدورهن. قال: اصرف بصرك، فقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الاولى لك والثانيه عليك. فاذا وقعت عينك على امراه اصرف بصرك، ولكن اذا مددت في بصرك فقد امتدت الاولى واصبحت عليك. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، فان النظر هو بدايه الشرار التي تهلك العبد والتي تنقص في القلب هذه الصور، فتتحرك النفس الى الشهوات. وكم تقى اعيننا، وكم نعيش في هذا الزمان بين نساء كاسيات عاريات وصور في الطرقات وعلى صفحات المجلات وفي أجهزة الإعلام حتى في الكتب الدراسية، لا يخلو الإنسان فيه من وقوع النظر. لذلك كما قلت وقد استهزأ في هذا الزمان، نحن أحوج ما نحتاج أن نراقب أنفسنا وأن نفتش عن قلوبنا وأن نعطي القلب من الأغذية والأدوية ما يكون صيانة ووقاية لهذه الأمراض التي يحلق فيها القلب. كل من يغض من أبصاره ويحفظ فروجه، يحفظ فرجه من ماذا؟ أشياء كثيرة، من الزنا، من الوعظ. حتى قال العلماء ان من حسن الفرج عدم ابداؤه ولو في الخلوه. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما ناتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، القوم يقوم بعضهم مع البعض. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قال: يا رسول الله، المرء يكون خاليا. واحد قال واحد، هل يجوز له أن يكشف عن عورته؟ قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. الله أحق أن يستحي منه من الناس. ومن حفظ العورات الاستمناء، ترك الاستمناء، تحفظ عورتك من ذلك وهو حرام، ولا تسمع الى من يجيزه فهو حرام حرام. وقد استدل الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ارتضى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تأمل إلى هذا النقد لتعلم مدى علم علمائنا رضي الله تعالى عنهم، كيف استنبط حرمة الاستدلال من هذه الآية الكريمة. الله عز وجل يمتع على المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا هو الاستثناء فقط، فإنهم غير ملومين في ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك، أي ابتغى خروج منيه بغير هذا الاستثناء، فأولئك هم العادون، تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا متعدي وغير حافظ، فأولئك هم العادون. من هنا كان الحكم بحكم الاستثناء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.
بحاجة الإبن إخوة الإسلام، علم الله المجتمع الإسلامي أمورا، منها عدم الاستماع للشائعات، عدم الاستماع للشائعات. مجرد يسمع الإنسان شيء عن أخيه إذ به شبه في النفس، يتكلم يقول فلان قال لي، فلان قال لي، خصوصا إذا كان الكلام في الأعراض. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ويقول سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم به عذاب عظيم. إذ تلقوا الله بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن ذلك إخوة الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى ألقى باللائمة على هؤلاء الدعاة، دعاة الفساد، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. محبة إشاعة الفاحشة، تمثيليات الأفلام، والدعوة إلى الفجور، والخروج في التبرع، كل هذا سبب لغضب الله عز وجل. ومن ذلك إخوة الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الغلو بالمرأة الأجنبية. لا يأكلن رجل بامرأة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أذكرك بما قلته من قبل، ليس المقصود من وراء ذلك إلقاء الطهر على الناس، ولكنها الحماية والوقاية. لا تقول أنا وثق نفسي، ولا تقول أنا وثق نفسي وإلى آخر الكلام، هذا لا يصلح، لأن حكم الله عز وجل حكما عاما، وهو يبعدك عن الوقوع في الحرام. فلا يغلون رجل بالرأس إلا كان الشيطان ثالثهما. والله مهما أوتينا من قوة ذكاء ومن ثبات قدر ومن وثوق قلب ومن نبوغ علم، فإنك لم تكن أبدا بمثل دفنة بجانب أبيك آدم عليه السلام. آدم عليه السلام أعلم بالله منك، وأتقى لله منك، وأعرف بالله وأسمائه وصفاته منك، ومع ذلك ففي وقت النسيان أغواه الشيطان حتى أذلك. فأين أنت بجانبه؟ دخل عليه الشيطان بالحيلة وأقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. دخل عليه الشيطان بالحيلة، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد والملك لا يعلم؟ دخل عليه الشيطان بالحيلة، قال: ما نهى نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. وعلى حين ان في كلام الشيطان نفسه ما يدل على فضلانه، ومع ذلك نسي هذا. فان الشيطان يقول لادم: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين. تامل، يقول له ان الله نهاك عن الشجره حتى لا تكون ملكا، وان الملائكه هم الذين ياكلون من هذه الشجره، لحين ان ادم يعلم يقينا ان الملائكه لا تاكل ولا تشرب. وهكذا اخوه الاسلام، كل صاحب باطل كلامه منقوص عليه، لكن يدخل على الناس في زحمة الكلام وفي زحمة القسم وفي وقت نسيان وغفلة تقول أهلك تكون ملكين. قسم بالله إن لك لمن المصحين في هذه الزحمة كلها غاب عن آدم عليه السلام بالضبط ما يقول الشيطان في كلامه. فأين أنت بجانب هذا؟ وما علمك؟ وما تقواك؟ وما وصفه قدمك؟ وما نمو علمك؟ وأين أنت من أبيك آدم عليه السلام؟ أخي الإسلام، التزم بما شرع بما شرعه الله عز وجل. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا يجوز لرجل أن يخلو بالمرأة، ولو كانت هذه المرأة زوجته. سئل النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاه والسلام: اياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، ارايت الحمل؟ والحمل المقصود هنا اقارب الزوج، يعني اخو الزوج. يا رسول الله، ارايت الحمل؟ قال: الحمل الموت. كلمة تصدر حمل الموت، ان البلاء قد ياتي من هذا الطريق اشد من غيره، فلا بد من وقايه. ايضا اخوه الاسلام، انها ليست تهمه لاحد، ان الاسلام لا يبني احدا انما يصونه ارعاه، يحفظ البيوت، تعيش البيوت بامان في استقرار بعيد عما تعيش فيه المجتمعات الاوروبيه التي ينشرها الكثير من افراد الانحلال والفسوق والفجور. الحمل الموت. ايضا اخوه الاسلام، فان الاسلام قد حرم على الرجل ان يصافح المراه الاجنبيه، ولا بد ان تفرق. وهذه المسائل التي يشكل على الناس في فهمها، لابد ان تفرق بين حكم نقد الوضوء وحكم نفس المرء. هذه مساله وهذه مساله. اذا قلت لك انه لا يجوز ان تمس المرء، لا تقل ايه؟ لا، ده المثل ابو حنيفه يقول ان نفس المرء لا ينقض الوضوء. ما دخل هذا في هذا؟ مساله نفس الوضوء مساله تتعلق بحكم الوضوء. لكن هل يجوز للرجل ان يصافح المراه الاجنبيه ام لا يجوز؟ هذه مساله اخرى. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البزار واحمد بن الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: لان يضرب راس احدكم بمخيط من حديد احب اليه من اجل ان يضع يده في يد امراه لا تحل له. وفي الحديث ايضا: واليدان تجنيان وكلاهما البطش او اللمس في احدى الروايات. فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم زين اليدين، ان يلمس الرجل البطش، ان يمسها بيده، ان يضع يده بيدها. هذه كلها اخوة الاسلام بعض مما امر الله عز وجل به المجتمع الاسلامي في سبيل الوقاية والحماية، حتى يكون الجو نقيا نظيفا، ليس هناك جراثيم الشهوات تنتقل من هنا إلى هنا ومن قلب إلى قلب، فيقع الناس في شهواتهم ويقع الإلهام والإكرام والكسوف والفجور، وبعدها يقول يا ليت ويا ليت. إخوة الإسلام، هذا هو المدح الثاني، والمدح الثاني مما شرعه الله عز وجل زيارة الأعراض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعته، اللهم أن الحب حقا ونحن اتباعه، وأن الباطل باطلا وأوصل اجتنابه. اللهم اغفر لنا الفشل كما تحب به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعتك ما تولد به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا قبل همنا ولا منفعه بنا، وانصرنا على من عادانا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.